أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الكرامات في المسألة الخامسة من المقصد الرابع. الكرامات، المصنف يدعي يتبنى بأن الخوارق للعادات تصدر من غير الأنبياء كالأولياء والصالحين والأئمة عليهم السلام، خلافا لبعضهم كالقاضي عبد الجبار المعتزلي لبعض المعتزلة الذين نفوا هذا الأمر وقالوا لا نقبل بأن تكون الكرامات أي الخوارق العادات صادرة من غير الأنبياء، بل هي حق حصري للأنبياء. أما ما نشاهده من قصة مريم والذي أوتي علما من الكتاب، هذه في الحقيقة يمكن تأويلها بطريق ترجع إلى النبوة، إما على نحو الإرهاص كما في قصة مريم، أو على نحو نبوة النبي بالواسطة كما في قصة أصف بن برخي. نحن ذكرنا في ختام البحث أمس أنه عندئذ سيكون البحث لفظيا بيننا وبينكم. في النهاية صدر من أصف بن برخي خرقا للعادة، لا تسمونه كرامة، لا تسمونه معجزة، تسمونه إرهاصا إلى آخره، فليكن. ولكن نحن بحثنا في عمق صدور الخوارق من العادات منهم. على أي حال، الآن المصنف يتعرض إلى وجوه الاستدلال التي ذكرها بعض المعتزلة الذين نفوا الكرامات. قال المحقق الطوسي: ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا التنفير ولا عدم التميز ولا إبطال دلالته ولا العمومية. هذه خمسة أجوبة على خمس إشكالات، عليكم السلام ورحمة الله، ذكرها بعض المخالفين لقضية الكرامات. أما الدليل الأول، قالوا لو جاز على غير الأنبياء أن يقوموا بخوارق العادات، هذا الأمر يجعل أن الأنبياء ليس لهم حق حصري في خرق العادة، فيمكن للولي الأول أن يخرق العادة والإمام الثاني وفلان وفلان وفلان، فيكثر تجويزنا لخرق العادة فلا يعود حقا حصريا للنبوة، فلا يكون خرق عادة، يصبح كالعادة لو جوزناه، لأن الأولياء كثر، لأن الأولياء لا يتوقف على بعثهم نزول وحي وتبشير وبعث. قد يكون في مجتمع واحد يوجد مليون ولي، في مجتمع واحد يوجد 2000 ولي، لو جوزنا الكرامات بأن تصدر من هؤلاء، خب لا النبي عندئذ يصبح قضية المعجزة تصبح قضية عادية. إذا في مجتمع مثلا فيه 20,000 نفر، 10,000 نفر يصدر منهم الكرامات، خب هذا صدور ولي يطفئ النار، ولي يجعل المشلول يمشي، ولي يجعل الأعمى بصير. عندئذ لو أتى نبي وقام بمعجزة لن يقول هذا خرق عادة. خب نحن مجتمع معتادين على هذه المسألة، هذا دليله. قال أقول هذا دليل الأول. هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة. الأول قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم، كرامة، لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم. يقول لو جاز ظهور هذه الكرامة لغير الأنبياء لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم. فبهذا قيد ليس بالضرورة مطلوب كثير، ولكن لجاز ظهور الكرامات حتى من دون مقتضي خارجي، هذا الذي يقوله. يريد أن يوسع نطاق صدور الكرامات. يقول قد لا يكون للكرامة مقتضي هدايتي، ليس لأجل هداية الغير. الكرامة هو ظهور معجزة على يد الولي لأنه ولي قريب من الله، ليس بالضرورة أن يكون لأجل هداية. جيد، فقد عندئذ يتوسع كثيرا مدى ظهور الكرامات. شخص في بيته يظهر عنده كرامة، في السوق كرامة إلى آخره. يقول لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، وإن لم تكن لهداية غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم. لأن الغرض بالدقة مو سرورهم، لأن الغرض بالدقة هو كونهم نفوس قريبة من الله فتظهر على أيديهم هذه الخوارق، ولكن لا مشاحة الآن في هذا التعبير. يقول وإذا جاز ذلك، هذا هو اللازم الباطل، يعني لو جوزنا ظهور خوارق العادات على أيدي الأولياء لجاز أن تكون كثيرة. وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن الإعجاز. يعني صار عندك مجتمع كثرة الأولياء فيه والصالحين تجعلهم في يومياتهم، يعني كما أحيانا كان يقال في بعض الكلمات أحد العرفاء يعني المتأخرين، يروى عنه أنه مر عصر في النجف كان يشار بالبنان لمن لا تطوى له الأرض، النحو المذمة يعني، أنه كان يشار لمن لا تطوى له الأرض على نحو البنان. هو يقول على بالبنان، هو يقول المستشكل خب الإعجاز ما هي ميزته؟ أنه يعجز، يجعل الأمر غير معتادا معجزا. إذا جوزتم ظهور الكرامات فيمكن أن نفرض مجتمع كله أولياء. خب إذا بعث لهذا المجتمع الذي كله أولياء الذين كلهم عندهم قدرة على خرق العادات، خب هذه المعجزة التي يأتي بها نبي إلى هؤلاء لن تكون معجزة، لن تكون لها إعجاز، لأنهم كلهم يأتون بخوارق العادات. جيد؟ يقول المصنف خب نقبل، فلنقسم المسألة إلى قسمين. تارة تبلغ الكرامات حدا يعارض إعجاز النبي إذا جاء، وتارة لا تكون نادرة الوجود لا تعارض إعجاز النبي، فلنمنع الحد الأقصى ونقول هذا قبيح وقبحه يجعل الله سبحانه وتعالى لا يجوزه للأولياء، ولكن هذا لا يمنع المسألة كلها. يعني دليلكم أعم من المدعى. أنتم قلتم لو جازت الكرامة لجاز أن تبلغ حد الكثرة بحيث لا يعود المعجز معجزا. نقول جيد، فإذا فليكن ما أفدتموه صحيحا، نقول فلتجز الكرامة إلى حد لا تبلغ مع كثرتها ما يعارض إعجاز المعجز، فتصح في هذا المقدار، فدليلكم لا يعارض أصل الكرامة. لاحظت؟ قال وإذا جاء عفوا والجواب المنع عن الملازمة، لأن خروجها عن حد الإعجاز وجه قبح. يعني إذا بلغت حدا صارت معارضة للإعجاز وجه قبح، ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلى عن جهات القبح، فنجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز. لاحظت؟ يعني لا تصبح بهذا المعنى. هذا أمر. أمر ثاني، بعضهم فسر العبارة بطريقة أخرى، هذا الذي سأذكره. بعضهم ماذا قال؟ قال هذا التفسير الذي ذكرنا. بعضهم قال لا، في الحقيقة يمكن بيان المسألة بطريق آخر، بدليل آخر، بيان المستشكل. يقول الكرامة المستشكل هكذا يقول، لكن بيان الأول واضح. ها؟ بيان الثاني للإشكال والجواب، قال أن الكرامة ما هي؟ المستشكل يقول الكرامة خرق عادة، خرق عادة من غير نبي. نقول جيد، يقول جيد، يقول خب إذا كان خرق العادة يحصل من 90% من الناس فلم يعد خرق العادة خرق عادة، نفس فعل الولي. لاحظت؟ نفس فعل، فلم يعد كرامة. خب أنت تبرئ الأكمه والأبرص، خب 100 مليون غيرك يبرئ الأكمه والأبرص، فلم يعد كرامة لأنه لم يعد عادة. لاحظت؟ فهذا يغض النظر عن قضية أنه لو أتى نبي فلم تكن معجزته معجزة، بل ينظر إلى هذا التقرير الثاني للمسألة، ينظر إلى أي جهة. يقول لا، لو جوزنا الكرامة التي هي خرق عادة فقد تبلغ إلى حد الكثرة بحيث لم تعد كرامة وخرق عادة نفسها. لاحظت؟ من دون أن يرد هذا الإشكال. فهذا أيضا يتوافق مع العبارة، يتوافق مع عبارة المصنف، وبالتالي يمكن أن يقول جواب العلامة الحلي لا، نحن نجوز الكرامة إلى حد تبقى فيه خرقا للعادة، إذا ولا نجوز أن تكثر بحيث أنه تخرج عن حد كونها خرقا للعادة. لاحظت؟ طبعا لماذا ينشأ هذان التفسيران للعبارة المصنف؟ لأنه يعبر عن الكرامة أحيانا بالإعجاز. إيه، لاحظ هو ماذا قال. قال لو جاز ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم، يعني هو أطلق على الكرامة معجزة. فبالتالي في آخر سطر عندما قال فنجوز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلى خروجها عن حد الإعجاز قد يقصد الكرامة. فبالتالي خروجها عن حد الكرامة يعني. فيمكن أن يقال أن هذين التصويرين جائزان بالنسبة إلى الإشكال والجواب. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف يقول لزوم التنفير. قال ما هو الإشكال الثاني؟ يقول لو ظهور الكرامات على غير الأنبياء هذا يضعف حقيقة النبوة ويضعف حقيقة المعجزة لأنها تصبح مبتذلة. هكذا يريد، لاحظ عبارته، قالوا لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء. خب أنت تميز النبي بأنه يأتي بخارق للعادة وتجعل 90% من شعبه يخرق العادة، هذا نوع من الإهانة للنبي وتنفير عن النبي. خب أنت بأي شيء تتميز؟ لاحظت؟ إذ علة وجوب طاعتهم أي للأنبياء ظهور المعجزة عليهم، فإذا شاركهم في هذه العلة في ذلك من لا تجب طاعته هان موقعه. لاحظت؟ يعني هو المستشكل يقول أنت إذا جوزت الكرامة يعني خرق العادة من قبل الناس الأولياء الصالحين، خب النبي يصبح لا يصبح فردا نادرا، يصبح النبي مثله مثل غيره. خب لماذا يجب أن أطيع النبي في خرق العادة التي يقوم بها؟ لأنه يدعي أنه نبي. هذا يسقط من هيبة إتيان النبي بالمعجزة أن تجوز أن كثير من الناس يفعلون الكرامات وخرق العادة، هذا نوع من الإهانة. يقول نوع لماذا؟ يقول ولهذا لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع. يعني مثلا يقول لو فرضنا رئيسا يقوم موجود في غرفة يقوم لكل داخل احتراما، يقوم لكل داخل احتراما، خب إذا قام لمن يستحق الاحترام لا يقال بأنه احترامه فعلا، لأن هذا النبي يقوم لكل، هذا الرئيس يقوم لكل داخل، فإذا كان هو يحترم كل داخل هذا يعني كأنه أهان من يستحق الاحترام، أهان من يستحق الاحترام. فالتجويز خرق العادة على غير الأنبياء فيه نوع من التنفير والإهانة للأنبياء باعتبار أننا جوزنا النقطة التي تميزهم عن غيرهم، جعلناها شرعة لكل وارد، جعلناها متاحة. قل لا، نحن ينبغي أن لا نجعل خرق العادة متاحا لغير الأنبياء حفظا لمقام الأنبياء. لاحظت؟ قال ولهذا يمثل لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد كما لو قام من مجلسه احتراما لكل أحد هان موقع ذلك النوع من الاحترام لمن يستحق الإكرام. يعني عندئذ لن يكون قيامك لمن يستحق الاحترام احتراما، لأنك تقوم لمن يستحق ولمن لا يستحق. فإذا وفرت خرق العادة للأنبياء ولغيرهم لم يكن خرق العادة ميزة للأنبياء. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر. يقول لا، نحن لا نقبل بهذا، الكثرة لا تورث هذا الأمر. لماذا؟ يقول خب الأنبياء كثر، يوجد فوق 10,000 نبي، هل وجود أنبياء كثر وكل واحد أتى بمعجزة فصارت المعجزة الصادرة من مجموع الأنبياء كثيرة تجعل معجزة نبي منه من الأنبياء هو انحطاط لموقعه؟ ما الكثرة بالمعجزات حاصلة بالأنبياء، فالكثرة ليست علة للانحطاط، انحطاط المقام، لأن لو كانت الكثرة علة لانحطاط المقام لانحط المقام بكثرة الأنبياء، والحال أنه لم ينحط مقام نبي خاص بسبب كثرة الأنبياء وكثرة المعاجز. هذا الذي يقوله. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم. يعني أنت تقول لو لم نجوز خرق العادة إلا لنبي واحد في البشرية لكان هذا أعظم موقع، ولكن الله جوز خرق العادة للنبي الأول والثاني والألف والمئة ألف مثلا، فهذا كله هل يعني أن موقع النبي الأول الذي ظهرت المعجزة على يده انحط؟ قل لا. لماذا يقول المصنف هذا الكلام؟ لكي يقول الكثرة بنفسها ليست علة للانحطاط، لو كانت الكثرة علة للانحطاط لانحط موقع النبي بكثرة الأنبياء. لماذا تذهبون إلى كثرة الأولياء لو جوزنا الكرامة؟ أنتم تقولون المعجزة جائزة في حق كل الأنبياء والأنبياء كثر، فهل يعني ظهور المعجزة على 100,000 نبي يعني أن النبي الأول انحط موقعه لأن الله جوز لنبي آخر أن تجري المعجزة على يديه؟ فالكثرة ليست علة. فكما لا تلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء، كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين. طبعا هذا الجواب فيه ما فيه، فيه ما فيه. أولا لأن الأنبياء كلهم كانوا واجبي الطاعة من قبل الناس، بينما نحن هنا نتكلم عن فرق في أن شخص ظهر على يده كرامة ولا تجب طاعته، وشخص تجب طاعته بسبب ظهور المعجزة على يديه. لا نتكلم عن أنبياء متفرقين في بقاع ولكل نبي من تجب طاعته، نحن نتكلم في مجتمع خاص يوجد نبي تجب طاعته بسبب المعجزة، لأننا بسبب معجزته علمنا أنه تجب طاعته، وتقول ويجوز خرق العادة من غيره. حق الجواب أن يقول أن يكون ما هو حق، ولكن واضح الإشكال في الجواب. ها، حق الجواب في الحقيقة لا، أن نقول بأن التجويز الكرامات على أيدي الأولياء والصالحين لا يكون مع معارضة للنبي، بل مع توكيد لنبوته. يعني الصالح لا يأتي بكرامة عندما يأتي الإمام ويقوم بمعجزة أو بكرامة، يأتي بالمعجزة ويكون حاصل المعجزة إيماننا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مو أن يصبح كرامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عرض معجزة النبي بحيث نقول خب لماذا نطيع النبي ولا نطيع عليا صلوات الله عليهم. نقول لا، الكرامات التي نجوزها هي كرامات في طول النبوة، مو كرامات في عرض النبوة حتى تحصل بسبب ظهور كثرة الكرامات انحطاط لمقام النبوة. نحن نقول هذه الكرامات يقولها الولي والإمام، يقول هذه المعجزة ظهرت على يدي ببركة شريعة النبي. فبالتالي ظهور الكرامات مو أنها لا تحط من مقام النبوة، بل ترفعه بسبب أن تابعا من أتباع النبي قام بهذه الكرامة وخرق العادة. هذا حق الجواب، هذا حق الجواب. مو حق الجواب أن تقول خب إذا كانت الكثرة ظهور المعاجز والخوارق العادة مضرة فخب صدرت من كثير من الأنبياء، ليس هذا الكلام. الكلام في مجتمع واحد، العلامة نحن نتكلم في مجتمع واحد، ظهر نبي على 100,000، 90,000 فيهم خرق عادة. فلا تقول لي لا، ما هو يخرق عادة وفي 1000 نبي غيره على مدة 200 سنة خرقوا العادة، هذا ما غير منظور إليك بالإشكال. المنظور إلي الآن هؤلاء 100,000 ظهروا، 90,000 منهم يخرقون عادة، جاء شخص منهم يقول أنا أخرق العادة فإذن أنا نبي اتبعوني. يقول لا، ليس الأمر كذلك. كلامنا أن خرق العادة لا يحط من إعجاز وقدرة والنبي، بل يكون خرق العادة ممن يصدر. خرق العادة يصدر من الأولياء والصالحين والأئمة والهداة الذين يكونون في طول النبوة، فخرقهم للعادة لا يعارض. الإشكال هو في جعل الخرق للعادة في عرض النبوة، في عرض إعجاز النبوة، لا في طوله، بل لابد أن يجعل في طوله. هذا حق الجواب. الإشكال الثالث يقول إذا جوزنا، في الحقيقة الإشكالات تشبه بعضها، يقول لو جوزنا نحن ظهور خرق العادة على يد غير الأنبياء لما تميز النبي من غير النبي. خب في نفس الأمر والواقع، هذا نبي وخرق العادة، ذاك ليس بنبي وخرق العادة. خب هذا في نفس الأمر والواقع. خب أنا المشاهد الآن أجد شخصا يخرق العادة وشخصا آخر يخرق العادة، خب كيف أميز بين النبي وغير النبي؟ هذا جوابه واضح، لأن المعجزة تقترن بدعوى النبوة، الكرامة لا تقترن بدعوى النبوة. نحن لا نقول تظهر تسمى كرامات التي تظهر على يد الكاذبين الذين يدعون النبوة. فإذا الكلام هو أنه تتميز لا بخرق العادة، خرق العادة ليس ميزا، نعم خرق العادة المقترن بدعوى النبوة هو الذي يميز النبي. قال احتجاج الثالث، احتجاج أبي هاشم الجبائي، قال المعجز يدل بطريق الإبانة والتخصيص، يعني هو يبين، المعجز يبين اتصال النبي بالله ويخصصه عن غيره بأنه نبي. وفسره قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي بأن المعجزة يدل على تميز النبي عن غيره، إذ الأمة مشاركون له في الإنسانية ولوازمها، فلولا المعجز لما تميز النبي عنهم، فلو شاركه غيره في المعجز في خرق العادة لم يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجز مع اقتران الدعوة، واقتران الدعوة مو بمجرد المعجز، دعوة النبوة، وهذا شيء يختص به دون غيره، ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجز مشاركته له في كل شيء. الولي يقول، الإمام أمير المؤمنين يقول، أنا قمت بمعجز بكرامة وليست مقترنة بدعوة النبوة، أما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجز مع دعوة النبوة، هذا يكفي للتمييز. الدليل الرابع الذي ذكروه هو عدم الدلالة على صدق النبي. قال الرابع، لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة. كيف يقول؟ خب أنا كيف أعرف أن النبي صادق؟ قل أعرف أن النبي صادق لأن المعجزة تدل على صدقه، كما بينا في المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي. قلنا الطريق لمعرفة صدق النبي خرقه للعادة. يقول الآن أنت إذا جوزت خرق العادة في غير النبي لم يعد المعيار هو المعيار، معيار معرفة النبي هو خرق العادة. الآن أنت تجوز لغير النبي أن يخرق العادة، فلم يعد معيارا صادقا خرق العادة، فلا نعلم صدق النبي. نقول الجواب هو الجواب، المعيار ليس مجرد خرق العادة، خرق العادة مع دعوة النبوة. جيد، لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والتالي باطل لأن المعجزة تدل على صدق دعوة النبوة. فالمقدم مثله، بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير صورة النبوة ينفي اختصاصه بها، اختصاص المعجز بالنبوة، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها في المعجز، فبطلت دلالته، إذ لا دلالة للعام على الخاص. يعني إذا صار المعجز عاما يشمل النبي وغير النبي، فظهور المعجز لا يدل على أنه نبي، لأن العام إذا وجد لا يوجد الخاص، إذا وجد الإنسان لا يعني وجد الكاتب، لأن الكاتب أخص من الإنسان، ووجود العام لا يعني وجود الخاص. خب إذا ثبت وجود ذي المعجزة، وأنتم تجعلون المعجزة أمرا عاما للولي وللنبي، خب لا يعني أن هذا نبي، فلم يعد المعجز أمر خاص بالنبي ودالا على نبوته. نقول صح، المعجز باقترانه بالدعوة، دعوة النبوة، ليس مجرد خرق العادة. الذي يميز النبي ويخصصه هو خرق العادة مع دعوة النبوة، وهذا خاص معام. يعني أنت تقول هل يشارك الولي النبي في خرق العادة مع دعوة النبوة؟ تقول لا، هذا خرق العادة مع دعوة النبوة هي قالب خاص للأنبياء، فإذا حصل خرق العادة مع دعوة النبوة حصل التخصيص والصدق بأن هذا نبي. يقول والجواب، المنع من الملازمة لأن المعجزة مع الدعوة، دعوة النبوة، مختص بالنبي، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها أحيانا أشعر أنه العلامة الحلي هون صب كباية شاي وصار يحب يفصل مرتاح يعني جيد. فإن يقول فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها علمنا صدقه، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا كما تقد، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته لأنه لم يدع النبوة. والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء، يعني بحدها فقط خرق العادة، بل تدل على صدق الدعوة، فإذ تضمنت الدعوة، يعني هي المعجزة تقول هذا ما يقوله صادق، ماذا يقوله؟ إن قال أنا نبي نصدق، إن لم يقل أنا نبي كما في الكرامات لا نحكم بنبوته. فإن تضمنت الدعوة النبوة، يعني قال الذي يقوم بالمعجزة قال أنا نبي، فنصدقه في مقالته. دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. يعني المعجز تقول هذا ما يقوله صادق، ماذا قال؟ النبي يقول أنا نبي، غير النبي لا يقول أنا نبي. لاحظت؟ الدليل الخامس والأخير يقول هو جواز المعجزة على كل صادق، قال الخامس قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهارها على كل صادق. لاحظ هذا أيضا هذا مغالطة كبيرة جدا. يقول هو لو جاز إظهار المعجزة على كل صادق كل مؤمن كل صادق كل معتقد مثلا أو كل صادق في أمر يقوله يعني لو جاز إظهار المعجزة على كل صادق لجاز إظهارها على الذي يخبر عن جوعه وعطشه. يقول مثلا أنا أريد أن أخبرك عن جوعي وعطشي فيشعل لك نيران في الهواء لأنه ليدل على صدقه. قل هذا لا ملازمة فيه يعني. لاحظ لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق. هذا المغالطة. نحن نقول لا المعجزة تظهر على الصادق غير النبي ولكن الصادق ذو الكرامة الصادق الولي الصادق الذي له مقام خاص لا كل صادق. كيف انتقلتم من صادق خاص إلى كل صادق؟ فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما. والجواب لا يلزم العمومية أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل صادق إذ نحن إنما نجوز إظهاره على مدعي النبوة أولا أو الصلاح إكراما شخص عنده مقام معنوي إكراما له وتعظيما تظهر منه الخرق العادة وذلك لا يحصل لكل مخبر صادق. فهم ماذا هم أين المغالطة؟ قلنا نحن أنه ما يعني نقول أن الولي الذي تظهر على يده الكرامة هو صادق مؤمن إلى آخره. يقول فإذا أنتم تجوزون المعجزة على غير النبي لأن فيه صفات جيدة خوفا تجوزون على كل من فيه صفات جيدة مثلا أو كل صادق. قل ليس الأمر كذلك ليس عاما. في فئة خاصة من الناس هم أصحاب الكرامات هم أصحاب المقامات العليا هذا يجوز أن يظهر على يديهم الكرامات. فإذا كل الأجوبة في الحقيقة مدفوعة يعني عدم مراعاة قيد المعجزة والكرامة. ثم الآن يشرع المصنف ببيان مصطلح الإرهاص والإهانة. أما الإرهاص نحن بينا سابقا الإرهاصات هي خوارق العادات التي تكون قبل النبوة لا تسمى معجزات لأنه إلى الآن لم يدعي النبوة لأن المعجزة هي التي تكون مقترنة بادعاء النبوة. قبل ادعائه للنبوة إذا حصل خرق عادة يسمى إرهاصا يعني تمهيدا لنبوته كالذي حصل مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عند ولادته مثلا. يقول الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك صفحة 166 من المجلد الثاني قال لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة غاضت الماء يعني. قل هذه اقترنت بولادته مثل ما جرى مثلا في الطيور الأبابيل في عام الفيل مثلا أن هذه أحداث تشرف على أن هناك أمر عظيم إلهي آت ولكن هي لا تسمى معجزات وإن كانت خوارق عادة. لماذا لا تسمى معجزات؟ لأنها لم تقترن بدعوى النبوة هذا يسمى إرهاصا. وأيضا من الإرهاصات التي جرت الآن نقرأ قال ومعجزاته عليه السلام. لاحظ يستعمل كلمة معجزات في غير المعنى الاصطلاحي يعني في أصل خرق العادة قبل النبوة تعطي الإرهاص. أقول اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم وجوزه الباقون. طبعا أنا ذكرت سابقا أن مثل القاضي عبد الجبار المعتزلي قال الكرامات التي تدعونها لمريم هذا إرهاص لنبوة عيسى فهو جوز أن تكون الخوارق إرهاص. بعضهم حتى الإرهاص لم يجوزه يقول هذا إذا ظهرت كرامة على يد مريم أو ظهرت كرامة في مكان معين حتما ليس إرهاص حتما يوجد نبي وهذه المعجزة له حتى لو أنت لا تعرف. يعني أرجع كل خرق عادة أرجعه إلى معجزة لنبي حاضر ولم يقبلوا أن إعجاز لنبي سيأتي. قال الآن مثلا في عام الفيل مثلا هذا عام الفيل الذي أتت طيور الأبابيل يقول هذا ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا حتما كان يوجد نبي هناك وهذا من خوارق عاداته فهم رفضوا، بعضهم رفض أصلا فكرة الإرهاص، قال دائما يوجد نبي، لا ننظر للنبي المستقبلي، هذا معجزة لنبي وإن كنا لا نعرفه. بعضهم لا جوزه كالمصنف. قال واستدل المصنف رحمه الله على تجويزه بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة كما نقل من انشقاق إيوان كسرى كما نقلت عن تاريخ الطبري، وغور ماء بحيرة ساوة، وانطفاء نار فارس التي لم تنطفئ من 1000 عام كما قيل، وقصة أصحاب الفيل، والغمام الذي كان يظلله عن الشمس، يعني كانت تسير معه هذه الغمامة كيف مسارت وتظلله عن الشمس. جيد. وتسليم الأحجار عليه، روي في بعض مجامع الحديثية لأهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن. هذا الذي أشار إليه وتسليم الأحجار عليه قبل البعثة، وغير ذلك مما ثبت له صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة. هذا يسمى إرهاصا. طبعا الذين رفضوا الإرهاص كيف فسروا هذه الأمور الخوارق العادات التي تحصل في قبل البعثة؟ فسروها كما قلت بأي شيء، بأنها في الحقيقة هي معجزات لمن؟ لنبي موجود في نفس زمانه، فتكون هذه معجزات للنبي لا للنبي المستقبلي، لنبي حاضر مبعوث، ولذلك فسروه في التاريخ الإسلامي. وروي أن القاضي عبد الجبار وغيره روي أنه كان هناك شخص اسمه خالد بن سنان. سمعتم بخالد بن سنان؟ خالد بن سنان هو يروى بأنه كان نبيا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب، كان نبيا. فيقول القاضي عبد الجبار هناك كان نبي اسمه خالد بن سنان، هذا الإرهاصات التي تسمونها إرهاصات ولادة النبي أو إرهاصات بعثة النبي هذه معاجزه هو. جيد. وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام في البحار، وردت هذه الرواية، يقول إن خالدا كان عربيا بدويا وما كان نبيا، هذه الرواية التي تنفي نبوته، وإنما ذلك شيء يقوله الناس، فهذه رواية تنفي نبوته. ولكن شيخ المجلسي في البحار ماذا يقول؟ يقول الأخبار الدالة على نبوته أقوى وأكثر، يعني يقبل نبوته أن خالد بن سنان كان نبيا قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الأخبار الدالة على نبوته أقوى وأكثر، تعليقا على هذه الرواية في البحار المجلد 14 صفحة 451. وروي في الكاف الشريف في المجلد 8 صفحة 342 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ابنة خالد بن سنان فقال مرحبا بابنة أخي، مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه. فإذا هم استدلوا على هذا الأمر، قالوا لا، هذه التي تسمونها إرهاصات نحن لا نقول يوجد خرق عادة إلا للنبي المقترن بدعوى النبوة، قبل دعواه النبوة هذه تكون معاجز نبي آخر. خب ماذا تفعلون فيما جرى قبل بعثة رسول الله؟ قال هذا يوجد أنبياء كان قبل رسول الله زمن الفترة، يقول هذا فترة الرسل، مو أنه ما في رسل، يعني ضياعهم وعدم طاعتهم هكذا فسروها. فبالتالي لا، كان يوجد، والروايات دلت أن خالد بن سنان كان نبيا ضيعه قومه كما في الرواية في الكافي، وأمثال الشيخ النائيني المحقق النائيني الذي يقول كل روايات الكافي معتبرة، وبهذا يصبح معتبر عنده وإن كانت نقلا تاريخيا، يعني قد لا يترتب عليها أثر شرعي على أي حال، ولكن يوجد رواية. وشيخ المجلس يقول هي أقوى دعوة النبوة، أقوى في حق خالد بن سنان من عدمها. ولكن على أي حال هذا بحث في محله، أنه كان نبيا أو ليس نبيا، ولكن هذا لا يبطل الفكرة الإرهاص، فكرة الإرهاص. ثم يختم المصنف البحث في فكرة الإهانة. الإهانة أنه الإهانة للمدعي الكاذب للنبوة، مثل مسيلمة الكذاب، أنه يدعي أن يأتي بخرق عادة فيحصل منه خرق عادة على العكس، يعني يدعي يريد أن يبرئ الأكمة فيصاب بالشلل مثلا. هنا يوجد بحث، أولا ما الدليل على وقوع الإهانة يقول الدليل على الوقوع، الدليل على الإمكان هو الوقوع، حصلت يعني. ثاني يأتي سؤال، خذ لماذا الله لا يجعله من الأصل يخرق العادة، مو يخرق العادة على خلاف مدعى، لماذا سمح له خرق العادة؟ يقول لأن في خرق العادة على خلاف مدعى سرعة في كشف كذبه. نعم، يعني شخص يقول أنا إذا تفلت لكم في البئر كما كان يفعل مسيلمة فإن البئر سيصبح مليئا بالماء. إذا الله لم يجري خرق العادة على يده فإذا سيقول نعم أنا وعدتكم ولكن قبل بعد 10 سنوات، ولكن إذا فعل خرق عادة على خلاف مدعى هذا فيه قطع للشك باليقين بأنه كاذب. قال وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم، فرعون إبراهيم يعني النمرود، ولكن استعمل كلمة فرعون بمعنى عام يعني كل طاغية، تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس يعني الإهانة. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين على العكس ما يسمى بالإهانة، على العكس من دعواهم إظهارا لكذبهم. واستدل المصنف بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا لأعور يعني فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة، وما ذنب الأعور فذهبت عينه الصحيحة، طبعا نمزح يعني ملاطف. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال نمرود عند ذلك إنما صارت كذلك هيبة مني، يعني النار خافت مني فصارت بردا وسلاما على إبراهيم، فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته، إهانة. طبعا هذا ليس محل البحث، يعني هو لم يقم بخرق عادة، وأين خرق العادة في أنه قال هذا من هيبة مني فجاء لسان من النار وحرق لحيته؟ هذا غير قضية مسيلمة. مسيلمة هو بدعائه أطفأ عين شخص، لكن هنا النمرود ادعى أمرا كاذبا فجاءت النار وأحرقت لحيته، يعني لا ما في مقايسة، قياس مع الفارق، هذا ليس خرقا للعادة، هذا النار أمر الله النار فحرقت لحيته، مو أنه فعل فعلا فصار عكسه. لا يقال هذا الإشكال الذي ذكرته وننهي البحث، يقول لا يقال في التكذيب، لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم، فيبقى إظهار المعجز على العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبثا. خب الله لا يستجيب لهم، لماذا استجاب على العكس؟ هذا عبث أن يجعل خرق العادة. يقول لا، لأنه يوجد مصلحة فليس عبثا، لأن نقول قد يتضمن المصلحة في إظهاره على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال، يعني يقطع الشك في اليقين حالا بحيث يزول الشك لتجويز أن يقال لماذا، لأنه إذا لم يفعل خرق العادة على العكس قد يقال أنه خلال الزمن سيظهر الصدق، ويقول لا هو كاذب من الأصل فيفعل خرق العادة على العكس لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة ثم يوجد بعد وقت آخر فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب. الجزم التام بالتكذيب إذا حصل خرق العادة على العكس إهانة له. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الخامسة. المسألة السادسة أيضا مهمة في وجوب البعثة في كل وقت، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.